بقي بعض الأمور الأخرى التي عدت من الملزمات للمعاطاة يتعرض لها الشيخ، أمران أو ثلاثة حسب الله. الأمر الأول الامتزاج، يعني إذا تحقق التعاطي على مال، مثلا كيلو من الحنطة مثلا بالدينار، تحقق هذا التعاطي، تحقق التسليم والتسلم، بقي الدينار عند البائع ولكن الحنطة التي تسلمها المشتري امتزجت بحنطة أخرى كانت له مثلا، هو كان عنده حنطة من نفس الجنس، يعني نفس النوعية اللي كانت هذه الحنطة بنفس صفاتها، هو كان عنده حنطة أخرى، امتزج هذا الكيلو من الحنطة بتلك الحنطة التي عنده، أو لا كان عنده طحين واشترى كيلو من الطحين، طحين الحنطة طبعا، امتزج هذا الكيلو من الطحين بذلك بحيث يكون هذا المال المجموع قطعا متضمنا لذلك المقدار الذي اشتراه بالتعاطي بالمعاطاة مثلا. ما هو حكم هذا الامتزاج؟ هل اختلاط هذا المأخوذ بالمعاطاة بمال آخر، طبعا المال الآخر مجانس، لا نقول بمطلق المال الآخر، أحيانا يختلط هذا الحنطة أو طحين الحنطة تختلط بطحين التمن الرز أو طحين الشعير مثلا، ذاك حكم آخر. الآن كلامنا فيما إذا كان الامتزاج بالجنس بالمجانس يعبرون عنه، يعني الحنطة امتزجت بحنطة، الشعير امتزج بشعير، السكر امتزج بسكر، وهكذا الرز امتزج بالرز، وهكذا زيت مثلا خاص معين امتزج بزيت من نفس الجنس ونفس المادة، وهكذا المجانس. المهم في قبال هذا الامتزاج يوجد أمران آخران أيضا يعدان من موارد الامتزاج. النوع الأول الذي هو أجنبي عن الامتزاج ولا يلحقه حكم الامتزاج، لا هنا في باب المعاطاة ولا في مباحث الخيارات حينما يقولون مثلا التصرف مسقط، من جملة التصرف من جملة الأمور المسقطة أيضا يعدون الامتزاج، لكن أي امتزاج. هذا المورد اللي الآن نذكره هذا يخرجه من باب الامتزاج، وهو ما إذا كان المال الممتزج بالمال الآخر متميزا، يعني قابلا لمعرفته ولتشخيصه ولتعيينه. مثلا إذا اشترينا كيلو من اللوبيا، هذا الكيلو من اللوبيا امتزج بكيلو مقدمة لصنع المرق أو لصنع أي طعام آخر، مزج بكيلو من العدس أو بكيلو من الباقلاء أو بكيلو من هاي الحبوبات البقول الأخرى، هذا ما هو حكمه؟ هذا حكمه واضح، هذا لا يعد امتزاجا لأن هذه الحبوب قابلة للتمييز والتميز. بل إذا امتزج اللوبياء بلوبياء أيضا يصير هذا مثل المجانس، هذا غير قابل للتمييز يصير. ولكن كل ما أمكن تمييز أحد المالين عن الآخر هذا لا يعد من الامتزاج، هذا في الاختلاط سطحي وقابل للتمييز، الإنسان يفكك هذه الحبوب عن تلك الحبوب لا تتحقق شيء. المهم الامتزاج الذي لا يبقى الميز ممكنا، التمييز والتعيين غير ممكن يصير. هاي الذرات من السكر اختلطت بكيلو من السكر، هو الذرات اختلطت الآن، كيف أميز أن هاي الذرات اللي أنا اشتريتها بالمعاطاة عن تلك ذلك السكر الذي كان من في قبل عندي مثلا؟ هذا لا يمكن. أو الحنطة بالحنطة، أو الشعير بالشعير، وهكذا. أو الزيت بالزيت مثلا، كان عندي كيلو من الزيت فامتزج بكيلوين أو بكيلو آخر من الزيت من نفس الجنس، هذا الامتزاج اللي هو مورد البحث هو هذا، لا ذاك اللي قابل للتمييز. وهناك امتزاج إلى قسم ثالث، هذا أيضا هو مورد الكلام هنا ويأتي الحديث عنه، لكن حكم أوضح من مورد الامتزاج بالمجانس، وهو ما إذا بلغ اختلاط أحد المالين إحدى العينين بالعين الأخرى بلغ حد الاستهلاك. مثلا هذا الآن هم قبل هم كان أمر دارج ومتداول في السوق، مثلا الإنسان يشتري 5 كيلوات من الدهن من الزيت من السوق، يجد هذا الطعم والرائحة والنكهة الطيبة غير موجودة فيها، يأتي بشيء من ماء الورد هاي العطور ويصب قطرات من هذا ماء الورد في هذا الزيت ليتعطر ليكون لهذا الزيت نكهة وطعم طيب ورائحة مثلا جميلة. هنا أيضا يحصل اختلاط وامتزاج بين قطرات من ماء الورد وبين هذا الزيت اللي هو كمية 5 كيلوات. ولكن هذا حكم واضح، لماذا؟ لأنه يقولون هذا استهلاك، امتزاج على نحو الاستهلاك، يعني أحد إحدى العينين لأجل قلتها كأنها تنعدم حينما تضاف إلى العين الأخرى، يعني هذه الكيلوات 5 مثلا من الزيت إيش قد تتأثر؟ هو يتأثر الطعم الرائحة كله يتأثر، لكن الآن إذا وهذا هم تمييزه في المختبر ربما يكون ممكن، ها لكن بما أن النظر العرفي هو المناط، النظر العرفي هو المناط، يقولون هذه القطرات من ماء الورد من هذا العطر قد استهلكت، قد حقيقتها قد انتفت وانعدمت حينما ألقيت وصبت في هذا الزيت مثلا. لا يقال هذا الزيت مركب من 5 كيلوات مثلا من الزيت و3 غرامات أو 5 غرامات مثلا من العطر من ماء الورد، لا يقال هكذا، يقال هذا كالعدم صار، هذا استهلاك يصير، هو هم مزج لكن مزج على نحو الاستهلاك. الآن كلامنا ليس في مورد المثال الذي ذكرناه، وهو ما إذا كان الامتزاج بنحو يمكن تمييز أجزاء كل واحد من المالين، المال الممتزج والمال الممتزج به، إذا أمكن التمييز هذا خارج عن البحث، كما قلت مثل هاي حبوب مثلا أفرض اللوبياء والباقلاء والكذا والكذا، هذا خارج عن البحث والواضح حكمه، العين باقية كما كانت ويمكن. الكلام في هذين القسمين، يعني إذا كان الامتزاج على نحو الاستهلاك هذا سيأتي في آخر الحديث، أو كان الامتزاج لا على نحو الاستهلاك، كيلو من السكر هذا هم كيلو من السكر ما يستهلك هذا في ذاك، هذا كيلو ذاك هم كيلو، كميات متساوية والمجموع يصير كيلوين مثلا، أو كيلو من الحنطة وكيلو من الحنطة، أو كيلو من الشعير وكيلو من هذا لا يتحقق استهلاك، لا يستهلك أحدهما في الآخر، بل يتكون مجموعة مؤلفة من المالين. ما هو حكم هذا؟ جناب الشيخ يقول إن قلنا بأن المعاطات تفيد الملك المتزلزل، حكم هذا الامتزاج بالمجانس لزوم المعاطات، يعني هذا الامتزاج يلحقه حكم التلف، كما أنك تلف كلتا العينين أو إحدى العينين أو بعض إحدى العينين، قلنا بأن هذا التلف من الملزمات، كذلك هذا الامتزاج يكون من الملزمات. لماذا؟ يقول لأن موضوع جواز الجواز والتزلزل في المعاطات بناء على الملك المتزلزل هو إمكان ترد العينين اللي ثبت بالإجماع. ترد العينين يحتاج إلى قيام كل واحدة من العينين على ما كانت عليه حال التعاطي. الآن لم يبقى هذا المال على ما كان حين التعاطي، أول كان كيلو من الحنطة، الآن المجموع كيلو من الحنطة، والذرات وحبات تلك الحنطة المشترات بالمعاطات قد لا تتميز مع هذه الحنطة الأخرى، لأن الكلام الامتزاج بالمجانس أكرر حتى لا يقول واحد لا يمكن التمييز، لا هذا يصير خلاف الفرض، كلامي في ماذا لا يمكن التمييز. أو الحنطة مثلا، الحنطة كيف الإنسان الطحين الحنطة الدقيق كيف يمكن أن يميز هذه الذرة هي التي أنا اشتريتها بالمعاطات أو لا هاي الأخرى؟ ما يصير امتزاج، يصير معه يتكون من المجموع كيلون من الحنطة. جناب الشيخ يقول بناء على إفادة المعاطات للملك المتزلزل، هذا الملك المتزلزل ينتفي وينتهي حده بهذا الامتزاج، سواء ثلاث صور أكو بها، سواء كان هذا المال الممتزج به، المال المأخوذ بالمعاطات هو الممتزج، المال الآخر الممتزج به هذا كان لنفس البائع بالمعاطات أو كان لنفس المشتري بالمعاطات أو كان لأجنبي، لا للمشتري ولا للبائع. مثلا أنا الآن بعت كيلو من الحنطة، أخي هم كان عنده كيلو من الحنطة، أنا بعته لشخص آخر لا لأخي، لكن هاي الحنطة جاء صبي ومزج بين حنطة أخي وبين هذه الحنطة، هذا الأخ الآن أجنبي هو في المعاطات، لا هو البائع ولا المشتري، لكن امتزجت هذه الحنطة المأخوذة بالمعاطات بمال أجنبي عن المتعاطيين. يقول الشيخ لا فرق، ما دام موضوع الجواز والتزلزل في المعاطات هو إمكان التراد، التراد ما جاي يتحقق، ما جاي يمكن يصير، إذا ما صار ممكن ينتهي الأمر إلى اللزوم. خب إذا صار لازم شي يصير، هنا تتحقق شركة قهرية. من موارد تحقق الشركة القهرية هو هذا، إذا حصل الامتزاج بين المالين. لكن أصل المعاطات بعد صارت لازمة، لا يمكن الرجوع عنها، هذا بناء على الملك. طبعا يحتمل، يقولون أكو هم احتمال، يمكن بعض الفقهاء هذا يوجد في كلمات مثل الشهيد الثاني أو غيره، احتمال يوجد أن يكون هذا الامتزاج غير موجب للزوم المعاطات، هو موجب للشركة القهرية، لا أنه لا يجب الشركة القهرية، لكن مع أنه أوجب الشركة القهرية ولكن أيضا يجوز الرجوع في هذه المعاطات. إذا رجع المالك عن معاطاته يصير شريكا مع مال الآخر الذي امتزج بهذا المال، يصير شريك سامن أجنبي نفس المشتري أيا منهما، إذا كان ماله هو خب بعد لا كلام له، المجموع يصير عليه. أما إذا كان الامتزاج بمال أجنبي أو بمال المشتري، هذا يحصل الشركة القهرية، قانون الشركة القهرية أنه إما ينصف العينان، مجموع العين يعني ينصف إذا كان الشركة بنسبة النصف، أو لا بالقيمة يصير شركة، هسه قانون الشركة ما هو أمر آخر. هذا الاحتمال موجود. لماذا؟ يقولون بما أن المال هو لم يتلف، مثلا الحنطة اللي تحقق التعاطي عليها هذا المال عينه موجود في الخارج، ما طرأ عليه البوار والعدم، هو موجود، مال موجود في نظام الكون، لكنه لا يتميز لأنه الحبات الأخرى هم حبات الحنطة، أو طحين مثلا حنطة، أو هذا هم حنطة، هذا طحين حنطة وذاك هم طحين حنطة، الأجزاء الصغار لا تتميز، صحيح لا تتميز، لكن إذا رجع بالمعاطات نفس تلك الأجزاء الواقعية تعود إلى المالك، تصير ملكا له، بما أنها لا تتميز فيصير شنو؟ الشركة يتحقق، يتحقق الشركة القهرية. الشيخ يقول هذا الاحتمال ضعيف، بل في موارد أخرى نحن نلتزم بالشركة القهرية، لكن في باب المعاطات لأن تحقق الشركة متفرع على إمكان الرجوع. إمكان الرجوع هم موضوع إمكان التراد، إذا التراد ما صار ممكن الرجوع لا يصير ممكن، إذا ما صار أصل التملك هذه الأجزاء الواقعية أيضا ينتفي. هذا حكم بناء على إفادة المعاطات للملك المتزلزل. وأما بناء على الإباحة الحكم ينعكس، يقول بناء على الإباحة، يعني إن قلنا بأن المعاطات تفيد الإباحة كما هو رأي القدماء، هذا المال المأخوذ بالمعاطات امتزج بالمجانس، هنا حق الرجوع، يعني تعبير بالحق حكم الإباحة وهو جواز الرجوع، هذا الجواز باطل لم يتغير، لأن المال المالك قد امتزج بمال غيره، هذا مثل موارد غير المعاطات، كما أنه في غير المعاطات إذا امتزج مال الإنسان بمال الغير يتحقق الشركة القهرية، هنا أيضا يتحقق الشركة القهرية، ولكن أصل جواز المعاطات لا ينتفي بل يبقى، فالنتيجة يصير نتيجة معاكسة، بناء على الملك يصير الامتزاج من ملزمات المعاطات، ولكن بناء على الإباحة لا يكون من الملزمات. أما إذا هذا كل حكم الامتزاج، بمعنى إذا كان المالان يعني المال الموجود في الخارج مركب ومؤلف من ضم هذين المالين، مثل ما مثلت كيلو من الحنطة بكيلو من الحنطة أو كيلو من ما دام أحدهما ولو أقل، لكن القلة ما تصير مثل الغرامات، وإلا ذاك يصبح حتى الاستهلاك أمر آخر يصير. أما إذا بلغ حد الاستهلاك هذا حكم واضح، وهو أن الاستهلاك بمنزلة التلف، التلف هم يصير ملزم للمعاطات، فهنا أيضا يكون ملزم للمعاطات. زين، بعد هذا ينتقل الشيخ إلى ملزم آخر. الملزم الآخر لا هو ناقل لازم ولا هو ناقل جائز ولا هو مثل امتزاج، بل التصرف المغير لهيئة العين، يعني العين باقية لكن هيئة العين، شكل العين، كيف العين كما كانت حال المعاطات الآن غير موجودة، اتغيرت. مثل ايش؟ مثل الإنسان يشتري 3 أمتار من القماش بالمعاطات، ثم يذهب الخياط يفصل هذا القماش، هذا التفصيل القماش وتقطيع القماش إلى وصل ونسب معينة للكم والكذا والكذا، مثلا يخيط بعدها صاية أو يخيط قباء أو ثوب أو أي شيء آخر، هذا القطع والفاصل هل يكون من ملزمات المعاطات؟ يعني هل يكون مغيرا للعين؟ أو أنه يصدق بقاء العين على حالها حتى يجوز التراد؟ هذا هم بناء على الملك، هم بناء على الإباحة، لا بد من بيان حكمه. أول نفرغ إن شاء الله من هذا الامتزاج. ولو امتزجت العينان، هنا بلغ البحث؟ بلي. ولو امتزجت العينان، هسه إما العينان امتزجتا أو لا إحدى العينين، العينان كما إذا كانت ثمنان أو حتى إذا كانت من النقود ماكو فرق، هذا أحيانا هذا الثمن الذي يأخذه البائع أيضا يختلط مع الأثمان الأخرى، مثل ما الآن كثير يأخذ ألف تومان يخلي بجيبه وكان من قبل آلاف التوامين في جيبه، هذا يصير اختلاط. أو لا، إذا كانت ذهب أو فضة الثمن، هو هاي السكة الذهبية أو السكة الفضية تختلط بالأمور فيشتبه، يحصل الاشتباه، هذا الامتزاج يتحقق بالنسبة إلى كلا العينين، كلتا العينين يمكن أن يتحقق بالنسبة إلى عين واحدة لا فرق. ولو امتزجت العينان أو إحداهما سقط الرجوع على القول بالملك المتزلزل. لماذا؟ لامتناع التراد، لأن موضوع الجواز في المعاطات هو تراد العينين، التراد لا يمكن بعد هذا الامتزاج لحصول الشركة. في قبال هذا الرأي الشيخ يقول ويحتمل الشركة، هو الشركة يتحقق دائما ها، وإلا ويحتمل الشركة يعني ويبقى جواز الرجوع وبعد الرجوع يتحقق شركة، هذا مقصوده. الشيخ يقول ولكن هذا لماذا؟ قلنا لماذا؟ لأن القائل بالشركة يقول تلك الأجزاء الواقعية للعين المأخوذة بالمعاطات مالكها معلوم منه، الأجزاء الواقعية مو الأجزاء اللي الآن نراها بالعين، الآن غير معلوم مالكها منه لأنه امتزاج حصل، لكن الأجزاء الواقعية نفس تلك الأجزاء الواقعية يرجع فيها عن معاطاته وتحصل شركة له بعد رجوعه مع مالك العين الأخرى التي امتزجت بماله. لكن الشيخ يقول ضعيف، لماذا ضعيف؟ لأنه لا بد من أن يكون مالكا حتى تحصل الشركة، ومالكيته يتوقف على جواز الرجوع، جواز الرجوع هم يتوقف على إمكان التراث، والمفروض أن التراث غير ممكن، فإذا صار غير ممكن ما يتفرع على هذا التراث أيضا ينتفي. أما على القول بالإباحة فالأصل بقاء التسلط على ماله الممتزج بمال الغير. يعني هذا الإنسان قبل التعاطي كان الناس مسلطون على أموالهم، كانوا مسلط على هذا الكيلو من الحنطة، بعد التعاطي، التعاطي هم أفادت الإباحة لم تفد الملك. لا نعلم أنه بعد التعاطي وحصول الامتزاج هذه السلطنة التي كانت سقطت انتفت زالت أم هي مستمرة وباقية. نفس السلطنة يعني إطلاق في حديث السلطنة لا يمكن، لكن استصحاب السلطنة الثابتة قبل التعاطي ذلك الاستصحاب يجري، إذا جرى معناه أنه أنت لا زال أيها المالك لا زلت مسلطا على استعادة مالك الذي بعته بالمعاطاة، لكن أفادت الإباحة طبعا. فالأصل بقاء التسلط، يعني هذا مو استدلال بإطلاق نفس حديث السلطنة، بل باستصحاب السلطنة الثابتة حال قبل المعاطات. فالأصل بقاء التسلط على ماله الذي امتزج بعد المعاطات بمال الغير، فيصير خب شي يصير نتيجته؟ يقول إذا رجع عن معاطاته يعود المال إليه، لكن أين المال؟ مال ممتزج، فليكن الشركة بعد، فيصير المالك شريكا مع مالك الممتزج به، يعني مالك المال الآخر الذي امتزج بهذا المال. هذا حكم الامتزاج. هسا الشيخ يشير إلى حكم التلف والاستهلاك، يقول نعم، يعني أنا ذكرت أن الأصل بقاء التسلط بناء على الإباحة، لكن هذا إذا كان الامتزاج بالمجانس، أما إذا كان الامتزاج بنحو الاستهلاك لا، هذا بعد الإباحة لا تبقى، لأنه يصير تلف. إذا صار تلف يندرج في الملزم الأول، الملزم الأول هو كان تلف إحدى العينين أو بعض إحدى العينين. نعم لو كان المزج ملحقا له، يعني للمال المأخوذ بالمعاطاة بالإتلاف جرى عليه حكم التلف. حكم التلف شنو؟ بعد واضح تقدم شنو؟ واضح بعد، هو ملزم، يعني هذا هو بعد أقوى الملزمات هو تلف العين. الآن ننتقل إلى ملزم آخر، ولو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة لا للحقيقة، تصرفا مغيرا للصورة، صورة العين أول كانت 3 أمتار بالطول، الآن لا أصبحت قطع صغار، نص متر، ربع متر، متر ونص إلى آخره على ما يقتضيه حرفة الخياط. مثل إيش؟ هو يقول مثل طحن الحنطة، الإنسان يشتري حنطة بالمعاطاة ثم يأتي ويطحنها. قبل كان في البيوت كلها كان عندهم رحى وحجر لطحن الحنطة، كانوا يطحنون، الآن طحن الحنطة، هذا الطحن يمنع بائع الحنطة عن رجوعه عن معاطاته أو لا يمنع؟ أو القماش أخذناه وقطعناه أو لا؟ أخذناه اشترينا ثوبا وصبغناه، صبغ الثوب كيف؟ إذا اشتريت ثوب لونه مثلا أحمر ثم صبغته باللون الأزرق مثلا، هذا الصبغ يسقط حق ذاك في الرجوع عن معاطاته أو لا يسقط؟ هاي تغيير التصرفات الخارجية في قبال التصرفات الاعتبارية مثل البيع والهبة والكذا والكذا، كطحن الحنطة وفصل الثوب، فلا لزوم على القول بالإباحة. بناء على أن تكون المعاطاة مفيدة للإباحة، هذه الأمور لا تكون ملزومة، لا تكون ملزمة. لماذا؟ لأن العين باقية، لم يطرأ التلف، لأنه إذا طرأ التلف من ناحية ملزمية التلف تلزم المعاطاة، لكن العين موجودة. وعلى القول بالملك كيف؟ يعني إن قلنا بأن المعاطاة تفيد الملك المتزلزل، جناب الشيخ يقول المسألة في أن حق الرجوع يبقى أو لا يبقى هذا يبتني على أن الموضوع في باب الاستصحاب هل نأخذه من العرف أو نأخذه من الدليل، هذا بحث يبحثون عنه في خاتمة مباحث الاستصحاب أم بالرسائل موجودة أم بالكفاية، موجود في كل الكتب الأخرى هم موجودة، أنه بحث أساسي هذا في الاستصحاب، وهو أنه إذا كان عندنا حكم محمول على موضوع وتيقلنا بهذا الحكم سابقا، الآن شككنا في بقاء الحكم لحدوث تغيير في موضوع الحكم، هل يجوز لنا استصحاب الحكم أو لا يجوز استصحابه؟ هذا هو في موارد كثيرة اللي طروء حالات تصير على الموضوع، طروء الحال يصير منشأ شك لبقاء الحكم لهذا الموضوع وعدم بقائه، هل يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ في الأيام الماضية مثلت بالماء المتغير مثلا، إذا زال تغيره من قبل نفسه هل يجوز استصحاب النجاسة أو بعد لا يجوز استصحاب النجاسة؟ لأنه وصف كان في الموضوع وهو التغير بأحد الأوصاف الثلاثة للمتنجس للنجس، هذا الوصف الآن غير موجود، يجوز استصحاب نجاسة نفس هذا الماء أو لا يجوز؟ الرأي كان لهذا العالم، العالم هم موضوع للحكم فللعوام أن يقلدوه، اسألوا أهل الذكر، أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه فكذا فللعوام أن يقلدوه، هذا الحكم ثابت للفقيه، يعني جواز رجوع المقلد إليه أخذ الفتوى منه. قل الفقيه يعني فقيه الحي، هذا واضح، الفقيه الحي الذي استنبط الأحكام، هذا الفقيه يكون مستنبط حجة بحسب هذه الرواية مثلا، حجة على العامي الذي لم يبلغ مرتبة الإجتهاد، هذا المجتهد مات، هذا موت هذه الحالة هل تجوز استصحاب حجية رأي المجتهد أم لا؟ زمن وجود اليقين بالرجوع إلى المجتهد هو كان زمن حياته، لأنه الفقيه يعني الفقيه الحي بعد، العالم اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني أهل الذكر اللي هو أهل الذكر يعني الحي معلوم هذا، لكن بعد ما أخذنا الرأي من عنده هذا توفى راح إلى رحمة الله، الآن يجوز العمل برأيه أو لا يجوز العمل برأيه؟ هاي المسألة له فروع كثيرة في الفقه. شيخنا الأنصاري هاي هم يقول من جملة المسائل، الآن هذا الإنسان باع بالمعاطاة طن من الحنطة، هذا المشتري أخذها للطاحونة للمعمل وطحنها كلها صارت حنطة، صارت طحين دقيق، الآن يجوز رجوع ذاك أو نفسه إذا يريد يرجع في ثمن يجوز أو لا؟ ما يقدر يرجع. يقول المسألة هكذا بناء على الملك، المسألة تبتني على أن الموضوع في الاستصحاب هل تأخذه من العرف أم من الدليل؟ إن أخذته من الدليل يجوز لك الرجوع، إن أخذته من العرف لا يجوز. العرف ما يقولون الحنطة ودقيقها شيئان، يقولون هي نفس هاي الحنطة، هي هاي نفس الحنطة تغيرت حالتها، لكن ما تغيرت الحنطة إلى شيء آخر، وصف الحنطة تغير طبعا، أول كانت حبات الآن أصبحت أي شيء، أصبحت دقيق، أصبحت طحين. إذا أخذت الموضوع من الدليل تقتصر جمود على ظاهر الدليل اللي ورد به حكم، بل أنت اشتريت حنطة وهذا الآن بحسب الدليل ليس حنطة وإنما هو شنو؟ طحين وحنطتين. إذا تريد تجمد على الدليل لا ما يجوز لك الاستصحاء. فيقول الشيخ هاي قضية جواز التراد، إذا نريد نستصحبه نثبت بناء على الملك المتزلزل، هذا يتقوم على أن الموضوع في باب الاستصحاب هل يكون المرجع في تشخيص بقائه وعدم بقائه وتغيره وعدم تغيره، هل هو العرف أو هو الموضوع الوارد في الدليل على ما هو في الدليل مع الغض عن نظر العرف عنه. إذا بنينا على الرجوع إلى العرف يجوز الاستصحاب هنا، إذا بنينا على الاقتصار والجمود على ظاهر الدليل لا يجوز. لذلك يقول وعلى القول بالملك ففي اللزوم بهذا الطحن بهذا التصرف الخارجي وجهان مبنيان على جواز جريان استصحاب جواز التراد. ليش؟ ليش أكو إشكال في جريان استصحاب جواز التراد؟ يقول منشأ الإشكال هو هذا، ومنشأ الإشكال أن الموضوع في الاستصحاب عرفي أو حقيقي. حقيقي يعني دليلي، يعني يؤخذ من الدليل المقصود هذا، فكل على مبنى. وبما أن مبنى عرفي، إذا كان عرفي وهنا حكمنا بأن الموضوع هو هو لم يتغير، بعد يكون التراد ممكنا. فقضية هذا التصرف الخارجي مثل فصل القماش أو طحن الحنطة أو أي صبغ الثوب أو هذه الأمور، هذا تتبع أنه أنت في باب الاستصحاب تبتني أحد الرأيين. هناك ثلاث آراء موجود طبعا، الشيخ أشار إلى اثنين، ولا هو يذكر في الرسائل ثلاث آراء: الموضوع الدليلي والموضوع العرفي والموضوع العقلي. لكن بعد العقل هنا ما، لأنه هناك هم ما يعولون عليه، لكن مجرد احتمال طبعا، احتمال خب موجود. المهم هذا الموضوع العرفي والدليلي، كل واحد منهم اخترت هناك حكم، هنا يتضح أنه تقدر تستصحب جواز التراد أو ما تقدر.
زين، على جواز التراد يصير في حال تفاوت قيمة العمل،
هذاك أمر آخر. إذا صار تفاوت واجب عليه بذل التفاوت، الطرف الآخر لا يتضرر، هذاك أمر مسلم. إحنا كلامنا في ثبوت أصل جواز التراد، أما الأمور المتفرعة عليه إن قلنا بأن أصل التراد الأمور المتفرعة عليه أن تترتب عليه، الكلام أصلا في أصل جواز التراد هو موجود أو لا ينتفي، هذا الكلام. زين، الشيخ ينتهي تقريبا إلى آخر الملزمات، ذلك الآخر هو هذا، يبين مقدمة. المقدمة هم بينها في أول نفس هذا التنبيه، وهو أنه قال بأن الفرق بين جواز الرجوع في الهبة وجواز الرجوع في العقود الخيارية وجواز الرجوع في باب المعاطات، هاي ثلاثة أمور يختلف كل منها عن الآخر عن الآخرين. الجواز في العقود الخيارية قائم بالعقد، لذلك يبقى العين يتلف العين، هذا مو مهم، يبقى الاستمرار الحق ثابت، يفسخ العقد حتى بعد تلف العين يرجع إلى البدل، واضح. في باب الهبة يتقوم بوجود العين لأنه رجوع في العين، الحق مو قائم بالعقد في العين. في باب المعاطات قلنا أضيق يصير من باب الهبة لأنه عندنا عينان، لابد ما أن يبقى العينان على حالهما. خب هذا اتضح، هذا الآن ليش يكرره؟ اللي يكرره مقدمة لذكر هذا الملزم اللي الآن يريد ذكره. يقول إذا صار في باب المعاطات تغيير في المالك، إلى هنا كل التغيير كان في المملوك، هسا إما بالتصرف الناقل كان، إما بالتصرف الخارجي مثل الطحن كان، إما التصرف الناقل اللازم الجائز، هاي كلها التصرفات في المال. لا، إذا كان التصرف وحدوث التغيير في المالك، المال باقي كلام على ما كان عليه حال المعاطات، تغيير حصل في المالك. شلون تغيير حصل في المالك؟ التغيير في المالك هذا معنى، يعني مثلا زيد تعاطى على هذا الكتاب بدينار ثم مات زيد، إن معاملهم كانت بالمعاطات، خب ما كان بالعقد اللازم، إذا كان بالعقد اللازم ما عندنا كان شغل نبحث عن الملزمات، إحنا جاي نبحث في المعاطات. إذا كان هذا المال قد بيع بالتعاطي، البائع مات، هل الورثة كما يرثون حق الخيار؟ هذا قطعي لأنه في أحكام الخيار سيأتي، الحق الخيار من الحقوق الموروثة، ما تركه الميت من مال أو حق في الوارثة من جملة الحقوق، حق القصاص، حق الشفعة، حق الخيار، هاي كلها حقوق، حق التحجير، حقوق متعددة، هاي يرثها الوارث مثل الأعيان، مثل الأموال، مثل المنافع. زين، الآن البائع هو زيد، المشتري عمرو، ما دامت العينان موجودتين هذا الزيد يجوز إلى الرجوع، عمرو هم يجوز إلى الرجوع، التراد ممكن، لكن الآن زيد ما بقي حيا، زيد مات، الثمن ينتقل إلى الورثة، الثمن لأنه ما تركه الميت هذا ينتقل إلى الورثة، لكن هذا الحق اللي الله سبحانه وتعالى جعل له بعنوان زيد، بعنوان متعاطي، قال له يجوز لك الرجوع ما دامت العينان باقيتين، هذا الحق هل ينتقل إلى الورثة أو لا ينتقل؟ هنا مو تصرف في العين، هنا تصرف في المالك صار، يعني تغيير صار في المالك. الشيخ يقول لا، الشيخ يقول لا، لا يجوز، لأنه إذا كان حق الرجوع يعني جواز التراد، إذا كان مثل حق الرجوع في العقود الخيارية بل يجوز الرجوع، ذاك الحق ينتقل مع أصل المال إلى الورثة، أما إذا ما كان كما هو ليس فالمعاطاة بمجرد موت أحد المتعاطيين تلزم، موت أحد المتعاطيين من جملة الملزمات، هذا اللي يريد يبينه في المورد الأخير، ثم يبين الفرق بين الموت والجنون المتعاطي، إذا المعاطي متعاطي جنة العينان موجودتان لم يطرأ تغيير عليهما، الآن موجودتان، هذا الكتاب موجود، الدينار هم موجود، لكن هذا بعد التعاطي أحدهما أو كلاهما جنة، هنا تلزم معاطاتهما أو لا تلزم؟ يقوم الولي مقامهما، مثلا إذا حاكم شرعي ذاك يجوز إلى الرجوع والتراد، ما هو الفرق؟ يبين الفرق، يقول في مورد الجنون المعاطات لا تلزم، الولي بما أنه نائب يقوم مقام المنوب عنه فيفسخ أو مثلا يسترد أو كذا يس. أما إذا كان موت لا، ذاك الحق قائم بشخص، الحكم يعني قائم بنفس الإنسان، ثم أنك قد عرفت يعني في أول هذا التنبيه أنه ليس السائل عبارة هم عدي هنا أول أوائل هذا التنبيه، هو قال الشيخ الأنصاري ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخياري، أوائل هو هذا التنبيه السادس، ثم أنك قد عرفت مما ذكرنا أنه ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطات ليس نظير الفسخ في العقود اللازمة، في أي شيء ليس، حتى يورث بالموت، يعني الحق بالنسبة إلى العقود الخيارية حق الفسخ هذا يورث ينتقل إلى الورثة، ولكن جواز الرجوع في المعاطات ليس هكذا، حتى يورث بالموت، وبعد من علائم الحق من مشخصات الحق أنه يسقط بالإسقاط ابتداء أو في ضمن المعاملة، ابتداء مثل إيش؟ مثل ما إذا الآن تحقق البيع، بيع بالصيغة مو بعد بالمعاطات، قال بعتك هذا الكتاب بدينار، ولكن بعد الإيجاب والقبول قال أحدهما أو كلاهما أسقطنا الخيار، لماذا؟ لأنه ما دام المجلس مستمر بهما لا يحصل هناك حالة بداء وتغير رأي وندم وكذا وينفسخ المعاملة، إلزاما للمعاملة وإقرارا للبيع يقول كل منهما للآخر أصدق. أو المشتري للحيوان اشترى الحيوان، الله سبحانه وتعالى سمح له 3 أيام يكون مخير يجوز الفسخ له، هو بعد البيع بلا فاصلة قال أيها البائع اطمئن أسقطت خياري في أمان الله، البيع صار لازم، الإسقاط هذا إسقاط ابتدائي، في مقابل الإسقاط الابتدائي عندنا إسقاط في ضمن العقد يصير. مثل إيش؟ هذا المثال يقول بعتك هذا الكتاب بدينار على ألا يبقى خيار بيننا ما دمنا في المجلس، هذا أخذ سقوط الخيار في متن العقد. ماكو حق الخيار قابل للإسقاط هم بعد العقد إسقاط ابتدائي، وهم قابل للإسقاط في متن العقد هذا إسقاط ضمني، كله ما صحيح. هذا كله في حق الخيار موجود، إرث هم موجود في حق الخيار، لكن شيء من هذه الأمور مو ثابتة في المخاطر. حتى يورث بالموت وحتى يسقط بالإسقاط، الإسقاط هم يو يصير ابتدائي إذا كان بعد العقد، يو لا في ضمن المعاملة. لا، جواز المعاطاة ليس من هذا القبيل، بل هو هذا جواز الرجوع في باب المعاطاة على القول بالملك، ويأتي قبال بناء على القول بالإباحة شنو، بل هو هذا الجواز على القول بالملك نظير الرجوع في الهبة، يعني يدور مدار إمكان الرجوع في الهبة. إمكان الرجوع في الهبة هذا يكون نفس الواهب حي، ولذلك الواهب إذا مات والعين الموهوبة موجودة عند المتهم لم يتصرف فيها ولم تتلف عنده، لا يجوز لوارث الواهب أن يرجع عن هبة المورث، ما إلى حق. ذلك الجواز كان قائم بشخص الواهب، هو راح بعد. مثل استحباب غسل الجمعة، هذا كان للواهب حينما كان حي، من المستحبات كان أنه يصلي صلاة ليل. هذا الاستحباب الآن موجود للوارث، يا هو إلى استحباب مستقل، إلى هو إلى استحباب مستقل. ما هاي أحكام تختص بالإنسان، أحكام مختصة به لا تنتقل إلى الوارث. الوارث هو إذا موضوع لذلك الحكم هو إلى، مثلا إذا كان بالغ وعاقل، إذا ما كان خاصه ما إلى حكم، ما إلى علاقة بأن هذا الحكم يورث مثلا يورث ينتقل إلى الوارث، بل هو على القول بالملك نظير الرجوع في الهبة، هذا بناء على الملك. وبناء على القول بالإباحة يكون الجواز في المعاطاة، جواز التراد، نظير الرجوع في إباحة الطعام. في أي شيء نظير الرجوع في إباحة الطعام؟ بحيث يناط الحكم فيه، يعني في قضية إباحة الرجوع في إباحة الطعام، بالرضا الباطني. خب شنو معنى بالرضا الباطني؟ بحيث لو علم يا علم كراهة المالك باطنا لم يجوز له التصرف. علم يعني هذا الضيف الذي يقدم إليه الطعام يقول أكو يمكن أحيانا يصير هذا، أحيانا الإنسان يدعو شخص ضيف محترم إلى بيته، لكن بعدين بعد قبل ما يمهدون الطعام والمائدة والكذا يجري في الحديث بيناتهم، هذا شوي يشمئز المضيف، هذا يكره أنه هذا الضيف حتى يأكل من هذا الطعام. طبعا إذا الضيف ما علم بكراهة المضيف لا بأس فليأكل، لكن إذا علم بكراهة المضيف هذا بعد ما يجوز لا يأكل، ما يقدر يعتمد على تلك الضيافة السابقة، لأن الضيافة السابقة يعني أبحت لك أن تأتي وتأكل من طعامي، لكن هاي الكراهة الفعلية تسحق تلك الرضا والضيافة السابقة، تجعلها كالعدة بعد ما يجوز. هنا بهالشكل بناء على الإباحة هو من شأنه أباح ومن شأنه أن يرجع. خب هو الآن بعد مو موجود، إذا مو موجود شنو معناه؟ يفرع على هذا أنه الجواز بناء على الملك كذا وبناء على الإباحة كذا، فلو مات أحد المالكين لم يجوز لوارثه الرجوع على القول بالملك للأصل. يا أصل استصحاب، يعني إذا شككنا في أن هذا الحكم وهو جواز الرجوع قائم بشخص المتعاطي أو يتعدى إلى وارثه، مثل ما الأموال تنتقل إلى الوارث هذا الحكم أيضا ينتقل إلى الوارث، أصالة عدم انتقال هذا الحكم إلى الوارث، أصال هذا يعني أصالة قيام هذا الحكم وهو جواز الرجوع بنفس المتعاطي للأصل. لماذا للأصل؟ هذا بيان الأصل، يعني لم يجوز للأصل. لماذا؟ لأن من له الرجوع وإليه الرجوع هو المالك الأصلي. من له الرجوع في باب المعاطاة وإليه الرجوع، يعني ويرجع المال إليه لو رجع، هو المالك الأصل يعني المتعاطي، المفروض أن المتعاطي ما قام الوارث مقامه، بأي دليل يقوم الوارث في هذا الحكم مقام المورث؟ هذا يحتاج إلى دليل وجعل. ولا يجري الاستصحاب، يعني استصحاب ذلك الحكم للجواز الرجوع بلي
ما ذكر وجه الإباحة، يعني في فيما لو كانت المعارضة
حتى إذا
الإباحة.
حتى إذا أفادت الإباحة هو المبيح كان إلا يجوز الرجوع. خب الآن هو مات،
بس لازال
الوارث لماذا يجوز إلا الرجوع؟
هو مات
لا مثلا بالضيف بعد،
هو يعني تمثيل بالضيف مو واضح يعني.
لا ليش شوفوا الآن جاء أبين لعله هذا قصور كان في تقريري. شوفوا يا حبيبي الآن الإباحة اتحققت، المعاطاة أفادت الإباحة، الإباحة معناه يطيب خاطري ونفسي كل من المتعاطين بهذه المعاوضة والإباحة العوضية،
أليس هكذا؟
بلي
الذي هو مالك لها،
ها هو مالك لها، أباح التصرف للآخر، كل منهما أباح. هذا المبيح مات، أحد المالكين أحد المبيحين المتعاطين مات. الكلام في أن هذه الإباحة التي كانت قائمة بشخص المبيح هل تنتقل إلى وارثه أو لا تنتقل إلى وارثه؟ بناء على الملك جواز الرجوع جواز التراد كان، لأنه أصل الملك خرج من ملكه، ذاك جواز التراد والاسترداد، لكن هنا جواز الرجوع عن الإباحة. هذا الجواز أيضا كان قائم بشخص المتعاطي، إذا هو موجود يريد أن يرجع فليرجع، ولكن إذا هو مات مو موجود. نشك في أن الشارع المقدس هل أقام المورث الوارث مقام المورث في استحقاق الرجوع عن إباحته أو أنه ما أقامه مقامه؟ قم إذا تشك في الجعل أصالة عدم جعل أصالة عدم قيام الوارث مقام المورث.
هو من الشك مو متعقل بعد القطع بأن الشارع قد يعني ور ملك الوارث جميع ما يملكه المورث،
بل
من ضمن هذا لا زال في ملكه عندما مات.
صحيح، الدليل يقول ما تركه الميت. أولا القانون، ما هو الدليل على أنه عندنا إرث؟ إحنا إذا ما كان هذا الدليل شنو كان عندنا إرث؟ ماكو مثل الوارث، مثل الإنسان اللي عنده أموال وما إلى وارث، الإمام يصير وارث إليه، هو وارث من مارث، الله هو وريث السماوات والأرض. لكن الدليل عندنا، الدليل شي يقول؟ الدليل يقول ما تركه الميت من مال أو حق في الوارث. جواز الرجوع في المعاطاة سواء بناء على الملك أو على الإباحة مو من الحقوق، هو الجواز. مثل قلت استحباب غسل الجمعة، مثل وجوب صلاة الظهر،
قائم بشخصه،
قائم بشخصه. هاي الأحكام ما تنتقل إلى الورثة. أفرض المورث كان رجل ثري، هذا كان واجب عليه الحج، ليش؟ لأنه أن مستطيع يحج يجب عليه الحج، لكن ورثه كلهم فقراء، عنده 100 وارث، هاي الأموال إلا تتوزع عليهم ما يبقى شيء، ما يحصل شيء. زين هذاك وجوب الحج ينتقل إلى الورثة؟ منو قال؟ حكم ذاك قائم بشخصه. كذلك جواز الرجوع عن معاطاة نفسه، هذا حكم قائم بشخصه هو، هو ما دام موجود تفضل أرجع عن معاطاته، لكن إذا ما كان موجود ما هو الدليل على انتقال جواز الرجوع إلى ورثته حتى يقوم الوارث مقام المورث؟ إذا كان مثل حق الخيار خب يندرج في الدليل، في دليل الإرث يقول ما تركه من مال أو حق، وحق الخيار من الحقوق، لكن جواز الرجوع في المعاطاة ليس من الحقوق.
فالظاهر هل هو مقدم الملك مقدم أو الحق مقدم؟ أين يقين أنه هذا ملك يرجع إلى الورثة؟ شلون نعدين هذا ليس ملك إنما هذا هو حق؟ حق يجنوب أنه هذا لا يتعدى إلى الورثة.
هذا بعد هذا يتبع أنه بكيفية الاستظهار من الأدلة في باب الحقوق، لأن الإمام عليه السلام الفقهاء مو عفوي هيك بدون ضابطة وميزان في باب الحقوق، لأنه في باب الخيار ورد فلا خيار بعد الرضا منهما. الفقهاء يستفيدون بس من هاي الكلمة الواحدة بعد الرضا منهما، أن حق الخيار أمر قائم بالرضا من له الحق من له الخيار، لذلك يقولون يجوز إلى الإسقاط لأنه هو يرضى، يقولون يجوز له الإسقاط من هذا الباب يقولون. أما في مثل جواز التراد أو جواز الرجوع عن المعاطاة أو حتى في الهبة، هذا ماكو هيجي هيج اللسان ما أكو حتى نقول لا هذا حق، ما دام صار حق بمقتضى دليل الإرث هم ينتقل إلى الوارد. هذا بعد يتبع الخصوصيات كل واحدها يتبعها إلى كيفية الدليل والاستظهار من الدليل. زين هذا بالنسبة إلى ولا يجري الاستصحاب، واضح لأنه الحكم قائم بشخص ذلك، هذا أكمل إن شاء الله. ولو جن أحدهما، لا حتى إذا كلاهما هم صار هم يخالف جن، هذا الجنون ملزم للمعاطاة؟ لا، الولي لكل منهما هو الذي بيده الأمر، وفرق بين الولي والوارث، لأن الولي تصرفه تصرف النائب عن الشخص، ولكن الوارث تصرف المستقل المالك المستقل الذي هو له الحق المستقل. ولو جن أحدهما فالظاهر قيام وليه مقامه في الرجوع على القولين، يعني هم على القول بالملك وهم على القول بالإباحة، والحمد لله فرغنا من الملزمات. يبقى الكلام في التنبيه السابع إن شاء الله، ما أدري يوم السبت البحث موجود في الدوام موجود في المدرسة أو من الأحد موجود؟ السبت موجود؟ إذا السبت على كل حال نسأل المدرسة، نظامهم لسانة جناب الشيخ إسماعيل شبته ما أسأل فيها الشيخ نزار، نسألهم إذا السبت موجود أن السبت هم حاضر طبعا يوم أول إن شاء، إذا ما كان بعد يوم الأحد نتبع نظام المدرسة.